إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فكنا وقفنا في الدرس الماضي عند شرح المصنف حفظه الله تعالى لما يتعلق بالإحرام، وكان المصنف في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك كان قد ذكر الحج صفة الحج إجمالا وكذلك صفة العمرة إجمالا، ثم شرع بعد ذلك في التفصيل ما يتعلق بالحج وما يتعلق بالعمرة. وكنا شرعنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالميقات والإحرام من الميقات. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الأحلام والنهى، أما بعد، قال المصنف حفظه الله: ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.
الحديث. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيما تقدم أن من كان يسكن المواقيت فإنه يهل بالإحرام منها، وله يعني ساكن المواقيت أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه، وأن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب في منزله، وأن يلبس ملابس الإحرام، ليس في ذلك بأس، لكن يعقد النية من الميقات، يعقد النية من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المصنف أيضا قد ذكر قبل ذلك أن من كان يقدم الميقات وهو يسكن في خارجه، كان يكون في بلد بعيد عن الميقات، فإنه لا بأس أن يقدم وهو بإحرامه وهو قد نوى، لأن الإحرام قبل الميقات جائز، فله أن يحرم وأن ينوي ولو كان في بلده، كان يكون مثلا على يركب طائرة، فله أن يلبس ملابس الإحرام، وحتى لو عقد النية فليس في ذلك حرج، لأن الإحرام قبل الميقات جائز، ومن الميقات هو الأفضل، لكن الممنوع هو تجاوز الميقات. ولذلك قال المصنف: ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام. والإحرام المقصود عقد النية وليس لبس اللباس، المقصود بالإحرام هو عقد النية، أن يعقد النية فيلبي بالنسك الذي يريد أن يحرم به. فقال: لا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو أراد العمرة. إذن فالإحرام قبل الميقات جائز ولو بمسافة طويلة، ومن الميقات هو الأفضل، لكن ليس له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. ففائدة المواقيت هي المنع من تجاوزها بغير إحرام، فلك أن تحرم قبل الميقات وعند الميقات ومن الميقات، لكن ليس لك أن تتجاوز الميقات بغير إحرام. نعم.
الحديث. وقد تقدم في بيان المواقيت: ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام، لأنه ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقد
نعم
تقدم،
إذا كان الشخص يسكن دون المواقيت يعني بين المواقيت ومكة، كأن يكون من سكان جدة أو الجموم أو بين الطائف ومكة، فإنه يحرم من مكانه، يحرم من سكناه، لأن من أراد النسك إما أن يكون أفاقيا وهو الذي يصل إلى المواقيت وهو ليس من سكناها، وإما أن يكون من ساكني المواقيت كأهل المدينة مثلا، وإما أن يكون دون المواقيت يعني بين المواقيت ومكة كأهل جدة مثلا. فمن كان خارج المواقيت يجوز له أن يحرم قبل الميقات، والأفضل أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى الميقات. ومن كان ساكن في المواقيت فإنه يحرم من الميقات الذي يسكن عنده. ومن كان دون المواقيت كأهل جدة والجموم، ومن كان يسكن دون المواقيت فيحرم من مكانه، من سكناه الذي يسكنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت إلى جهة مكة، فمن حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ سفره وهو يريد النسك فإنه يحرم منه. قال: حتى أهل مكة من مكة، فأهل مكة يحرمون بالحج من مكة. وكذلك من أتى مكة متمتئا بعمرة ففرغ من العمرة فإنه يحرم بالحج من مكة في اليوم الثامن. نعم.
وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامهم وإحرام من فيها من غيرهم بالعمرة فيكون من الحل، لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم، رواه البخاري ومسلم.
نعم. يقول: وإحرام أهل مكة بالحج من مكة، وأما بالعمرة إذا أراد أهل مكة أن يأتوا بعمرة فإنهم لا يحرمون من مكة، وإنما يخرجون إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى أي مكان في الحل ليحرموا منه، ليجمعوا في إحرامهم بين الحل والحرم، لأن أعمال العمرة كلها في الحرم، كلها طواف وسعي وحلق أو تقصير، فيخرجون إلى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم. أما في الحج فإن الوقوف بعرفة ركن، وعرفة ليست من الحرم وإنما هي من الحل، فلأنهم في الحج يجمعون بين الحل والحرم لأن أعمال النسك تقتضي هذا الأمر. أما بالنسبة للعمرة فلأن أعمال العمرة هي في الحرم فيخرجون للإحرام من الحل. وكذلك كل من كان في مكة وأراد العمرة وهو فيها ولو لم يكن من ساكنيها فإنه إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم منه.
وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم، وكما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم.
نعم.
والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي وهو شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
المصنف الآن بدأ في تفصيل ما يتعلق بأنواع النسك، لأن الناسك بحج يخير بين أشياء 3: إن شاء أحرم متمتعا، وإن شاء أحرم قارنا، وإن شاء أحرم مفردا. كل نسك من هذه الأنساك 3 جائز وصحيح، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميقات: من أهل بحج فليفعل، ومن أهل من أحب أن يهل بحج فليفعل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل. فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات بين هذه الأنساك 3، وكلها جائزة على الصحيح، وإن كان أهل العلم يختلفون في أي الأنساك أفضل، لكن من ناحية الجواز كلها جائزة. فشرع المصنف وذكر التمتع. ما هو التمتع؟ قال التمتع هو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، فتأتي مكة وتأتي البيت وتطوف وتسعى ثم تقصر شعر راسك أو تحلقه، وبذلك تكون فرغت من عمرتك، تكون العمرة في أشهر الحج، هذا بالنسبة للمتمتع. ثم يحرم بالحج من عامه، يحرم بالحج من عامه، ويكون عليه هدي، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، يكون عليه هدي واجب. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فكل من أحرم بعمرة في أشهر الحج وأتى بالحج بعدها فإنه يكون متمتعا، وبالتالي عليه هدي. وهذا الهدي ليس هدي جبران كما يقوله البعض، بل هو هدي شكران، شكر لله عز وجل لأنه يسر له العمرة كاملة في أشهر الحج، ثم أتى بالحج كاملا وأتى بكل نسك من هذين النسكين على وجه الكمال والتمام مع اليسر، لأنه بعد ما يفرغ من أعمال العمرة كاملة يتحلل ويبقى حلال، كل ما كان من المحظورات ممنوع منه يباح له من حين يتحلل من إحرامه إلى أن يحرم بالحج في اليوم 8. ثم بعد ذلك يحرم بالحج ويأتي بالحج كاملا، فيشكر الله على هذه النعمة، وأيضا يتقرب إلى الله بهذا الهدي الواجب عليه، لأن هذا الهدي هدي شكران. وقد جاء في الحديث: أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية والذكر، والثج هو إراقة الدم، وهو النسك الذي يتقرب به الحاج إلى الله تعالى. نعم.
وهذا الدم الواجب على المتمتع، ومثله القارن دم شكران لا دم جبران.
نعم، يقول: وهذا الدم الذي يجب على المتمتع ومثله القارن. وسيذكر المصنف ما هو القران. القران هو أن تجمع بين النسكين من الميقات، فتقول وأنت في الميقات: لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، فتحرم بالنسكين معا، وتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، وليس للقارن عمل يزيد به عن المفرد إلا في الهدي، إلا في الهدي يزيد في الهدي ويزيد في النية، ولا بقية الأعمال واحدة، طواف وسعي وبقية الأعمال بالنسبة للمفرد والقارن عملهما واحد، وإنما يزيد القارن في أنه جمع بين النسكين، والمفرد أتى بالحج وحده، ويكون القارن عليه هدي. ثم بالنسبة للمفرد والقارن يبقيان على إحرامهما من حين يحرما إلى أن يتحلل يوم العيد. لو أحرم في 1 شوال يبقون شوال كامل وذي القعدة كامل و10 من ذي الحجة كامل إلى أن يرمي جمرة العقبة. لكن المتمتع متى ما فرغ من عمرته بقي حلالا إلى أن يحرم بالحج في اليوم 8. فلو أحرم بعمرة في 1 شوال أو في 1 شوال وفرغ منها في اليوم نفسه فإنه يتحلل إلى اليوم 8 من ذي الحجة فيحرم بالحج. قال المصنف هنا: وهذا الدم الواجب، يعني على المتمتع، ومثله القارن دم شكران لا دم جبران. نعم.
والمعنى أنه شكر الله عز وجل على آداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد وليس جبرا لنقص.
نعم، يقول: شكر لله لأنه يسر له النسكين في سفرة واحدة. نعم.
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذ تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قرن، ولا خلاف أنه ساق هديا.
نعم، المصنف هنا يشير إلى كلام كثير من السلف، وهو أن القران في عرف السلف يسمى تمتع. التمتع له معنيان، أحدهما خاص والآخر عام. أما الخاص فيقصد به التي يأتي بالعمرة كاملة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج بعد ذلك. وأما التمتع العام فيقصد به كل من أتى بالنسكين الحج والعمرة في سفرة واحدة، إذا جمع بين النسكين في سفرة واحدة فإنه يكون متمتع بكونه اقتصر على سفر واحد، فجمع النسكين في سفرة واحدة بدلا من أن يأتي بسفرة مستقلة للعمرة وسفرة مستقلة للحج. يقول فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قرن، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، يعني جمع بين النسكين وأهل بهما من الميقات، كما في حديث أنس في الصحيحين يقول كنت ممسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول لبيك حجا وعمرة. إذن هو قارن وساق الهدي. وفي حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين يقول عمر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم آتاني هذه الليلة آت من ربي، وقال صلي في هذا الوادي المبارك اللي هو وادي العقيق وقل حج في عمرة. يعني أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا الوادي المبارك وأن يقرن بين النسكين وقل حج في عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد ساق الهدي معه من المدينة. لكن إذا نظرت في الأحاديث فإنك تجد بعض الصحابة بعض الرواة يقول تمتع رسول الله وتمتعنا معه، وبعض الرواة يقول قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة، وكل ذلك صحيح. بل إن بعض الرواة يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا معه، وبعضهم يقول أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. من هنا نجد بعض الفقهاء يختلفون في النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول أهل بالحج وحده، وبعضهم يقول تمتع، وبعضهم يقول قرن الحج، وهي حجة واحدة وقصة واحدة. إلى أن ذهب بعض الملحدين كما ذكر بعض العلماء في الحديث إلى الطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قصة واحدة وسفرة واحدة ويقولون فيها أهل بالحج وقرن وتمتع ويختلفون في هذا الاختلاف وهي قصة واحدة. لكن يجيب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم يؤكد كلامه، يقول من عرف لغة الصحابة وجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك تبين له هذا الأمر وانقشع له صبح الصواب وبان له. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النسكين في سفرة واحدة وكان قارنا حيث لبى بالحج والعمرة، لكن القران في عرف السلف وفي عرف الصحابة يشمل التمتع، لأنه تمتع فجعل النسكين في سفرة واحدة بدلا من أن يأتي بسفرة للحج للعمرة ثم سفرة للحج. فمن قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد به القران، ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد أنه جمع بين النسكين. أما من قال أفرد الحج أو أهل الحج فمقصوده أنه لم يأتي بعمل يخص به العمرة، لأن عمل العمرة بالنسبة للقارن دخلت في الحج، دخلت العمرة إلى الحج مع الحج إلى يوم القيامة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أكثر أهل العلم متفقون على أن القارن لا يزيد عن المفرد بشيء من ناحية العمل إلا النية والهدي، أما الأعمال فهي واحدة، طواف القدوم وسعي واحد وطواف الإفاضة وبقية الأعمال. يعني ليس هناك عمل للمفرد أو عمل للقارن يختلف عن عمل المفرد. فلذلك ذكر ابن القيم أن من عرف لغة الصحابة وجمع بين الأحاديث عرف أنها ليس بينها اختلاف، وأن الخلاف الموجود هذه في المسألة خلاف يسير يقع مثله وأكثر في مسائل كثيرة. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأن من قال تمتع قصد به الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، وأما من قال أهل بالحج أو أفرد الحج فلأنه كان حاجا وإن سمي قارنا، وإن سمي قارنا ولم يفرد العمرة بعمل يخصها. ومن هنا فيعني بهذا يتجتمع الأحاديث الواردة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذ وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع.
نعم. قال القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، يعني يحرم بالنسكين معا، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى أن يتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع. فالقارن يجمع بين النسكين لكن يبقى على إحرامه، لا يتحلل منه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. وأما المفرد،
والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. المفرد يحرم من الميقات يقول لبيك اللهم حجا، ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن كما يقول عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. نعم.
وأفضل الأنساك، وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة. ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على إحرامه، فراجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال لو أستقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري ومسلم.
المصنف هنا لما ذكر أي الأنساك أفضل رجح أن الأفضل هو التمتع. لماذا الأفضل هو التمتع؟ قال لأنه النسك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لما وصلوا مكة أن يفسخوا حجهم الإفراد وكذلك القران، وأن يجعلوه عمرة يتمتعون بها ويفرغون منها ويحرمون بالحج. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني الصحابة رأوه ما زال على إحرامه صلى الله عليه وسلم وهو يأمرهم بأن يتحللوا من إحرامهم بالحج إلى عمرة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا حللت كما أمرتكم فحلوا. قال الراوي فسمعنا وأطعنا وحللنا، تحللوا من عمرتهم. من هنا يرجح المصنف أن الأفضل التمتع، لكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الأفضل. منهم من قال الأفضل هو الإفراد كما هو قول بعض أهل العلم. لماذا أفضل الإفراد؟ قالوا لأنه جاء في بعض روايات الأحاديث أفرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج، وفي بعضها أهل بالحج، لكن هذا يرد عليه أن الأحاديث الصحيحة الصريحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفردا وإنما كان قارنا قد جمع بين النسكين. وقالوا أيضا مما يدل على أن الإفراد أفضل أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان أهلوا بالحج وحده، وكانوا يأمرون الناس بإفراد الحج، قالوا فهذا دليل على أن الإفراد أفضل، وإلا لما فعله أبو بكر وعمر وعثمان، وهم ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر المفردين والقارنين أن يفسخوا حجهم إلى عمره. لكن الذي كان يأمر به أبو بكر وعمر وعثمان الناس هو ليس هذا المختلف فيه. المختلف فيه هو إذا أردت أن تجمع بين النسكين في سفرة واحدة فأيهما أفضل. الذي كان يأمر به الخلفاء الراشدون الناس ما هو؟ كانوا يأمرون الناس أن يأتوا بسفرة مستقلة للعمرة ثم يأتون بسفرة أخرى مستقلة للحج لكي لا يخلوا البيت من المعتمرين، لأن في ذلك الزمان الناس يمكثون وقتا طويلا من أجل أن يصلوا إلى البيت. فكان أبو بكر وعمر وعثمان يأمرون الناس أن لا يجمعوا بين النسكين في سفرة واحدة ثم ينقطعوا عن البيت، بل كانوا يأمرونهم أن ينشئوا سفرة مستقلة للعمرة ثم سفرة أخرى مستقلة للحج. ولا شك أن الإفراد الذي على هذه الصورة يكون أفضل من غيره، لأنه أتى بسفرة من بلد مستقلة للعمرة ثم عاد ورجع لبلده ثم أتى بسفرة أخرى مستقلة للحج. لا شك أن هذا أفضل من إيش؟ ممن جمع بين النسكين في سفرة واحدة سواء كان متمتعا أو قارنا. من أهل العلم من قال الأفضل هو القران. لماذا؟ قال لأنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان قارنا. وهذا يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المفردين والقارنين أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة، فيكون القران ليس أفضل بإطلاق، وإنما أفضل في صورة واحدة، وهي ما إذا فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل بالنسكين معا وساق الهدي معه هذه الصورة ممكن يقال بأنها الأفضل. لكن ألا يسوق الهدي، فإن لم يسوق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر جميع المفردين والقارنين اللي ما ساقوا الهدي وكانوا بحج وعمرة أو بحج وعدة أن يقلبوه ويفسخوه ويجعلوه عمرة. من أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل التمتع كما ذكر المصنف هنا، يقول لأنه يأتي بالنسكين في سفرة واحدة على وجه الكمال والتمام واليسر، ويتحلل من العمرة ويبقى حلال ثم يحرم بالحج، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي. هناك من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل جيد في المسألة، فقال كل نسك من هذه الأنساك الثلاثة يكون أفضل في حال من الأحوال وليس مطلقا. ما هي هذه الحال؟ إن كان يأتي للعمرة بسفرة ثم يرجع إلى بلده ويأتي للحج بسفرة فالأفضل الإفراد، وهو الذي كان يأمر به الخلفاء الراشدون الناس. إن كان أحرم بالنسكين معا وساق الهدي فالأفضل له القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان أراد أن يجمع بين النسكين كما هو غالب أحوال الناس لكن ما ساق الهدي معه فالأفضل له التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوه عمرة. وهذا يعني هذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام تجتمع به الأدلة، وهو من أحسن ما قيل في المسألة، مع أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة إن شئت أحرمت متمتعا، إن شئت أحرمت قارنا، إن شئت أحرمت مفردا، وإنما الخلاف في الأفضل اختلف فيها العلم عن النحو الذي ذكرت لكم. وكل إمام نظر واجتهد في أي نسك أفضل، لكن كلها صحيحة، لا يلام من أحرم مفردا أو قارنا أو متمتعا، هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح, وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز هذه الأنساك الثلاثة كلها, وإنما الخلاف في الأفضل. نعم.
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع, وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب, لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره.
نعم, يعني المصنف يقول ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع كابن عباس رضي الله عنه وأصحابه وآل الظاهر, قالوا يجب على الإنسان إذا ما ساق الهدي أن يكون متمتع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المفردين والقارنين بفسخ حجهم إلى عمرة وحملوا الأمر على الوجوب, لكن أكثر أهل العلم على أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في الميقات بين الأنساك الثلاثة, ولأن الخلفاء الراشدين الثلاثة وكذلك علي في رواية عنه, لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان حجوا مفردين, وهم ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المفردين والقارنين بفسخ حجهم إلى عمرة, وهذا دليل على أن التمتع ليس واجب, ليس واجب, وإنما هو هل هو الأفضل أو ليس الأفضل, لكن ليس هو واجب. ويدل لبقاء حكم القران والإفراد, سيذكر المصنف أن حكم الإفراد والقران وهذه الأنساك الثلاثة باقي إلى يوم القيامة, إلى يوم القيامة. نعم.
ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة, ففي صحيح مسلم عن حنظل الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما
أو ليثنينهما
أو ليثينهما.
نعم, هذا مما يدل على أن حكم التخيير بين الأنساك الثلاثة باقي إلى, إلى, إلى قيام الساعة, أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان, وقد تواترت الحديث أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان لكنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس بشريعة من عنده, ويكون تابع للنبي صلى الله عليه وسلم, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا, حاجا هذا يكون إيش؟ يكون مفردا, أو معتمرا هذا يكون متمتعا, أو ليثنينهما يعني يقرن بينهما, والحديث في صحيح مسلم. وعيسى يأتي على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع كلها, فهذا دليل على أنه كما خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس بين الأنساك الثلاثة في حجة الوداع أن هذا التخيير باق, وإنما الخلاف فقط هو في الأفضل. نعم.
والقارن والمفرد إذ ساقا معهما هديا أو حملا وفي سيارتهما بقيا على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله, وهو يوم النحر, وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته, وإذ لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمره لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم, المصنف يقول بأن المفرد والقارن إذا ساق معهما الهدي, كيف يسقون الهدي؟ يعني يمشي والهدي أمامه, أو يكون الهدي معه في سيارته, يكون الهدي معه في سيارته, فمن كان مفردا وساق الهدي أو كان قارنا وساق الهدي لا يغير إحرامه, يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل لأنه ساق الهدي, وسوق الهدي يمنع الإنسان أن يغير ما أحرم به, إذا سقت الهدي فتبقى على النسك الذي أحرمت به, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة توقفوا في الفسخ ورأوه ما زال على إحرامه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذن سوق الهدي يجعل الشخص باق على ما أحرم به ولا يغيره إلى غيره. نعم.
والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذ أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنه في
نعم
ذلك.
يقول المعتمر لو أن معتمرا ساق معه هدي في غير أشهر الحج ووصل مكة فإنه إذا فرغ من عمرته يذبح هديه ينحر هديه، لأنه هذه ليست عمرة يتمتع بها إلى الحج، هذه عمرة في غير أشهر الحج. أو أتى بالعمرة ومعه الهدي لكن ما يريد الحج، فقط يريد عمرة وحدها ولو كان في أشهر الحج، فإنه إذا فرغ من العمرة ينحر الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية لما صده المشركون عن البيت وكان معه الهدي فإنه نحر هديه. نعم.
وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحجا به ويعتمرا به، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما، وإن كان غير مميز أحرم عنه ونويا عنه، وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه، والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له لا يجزي عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ، وقد تقدمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة.
نعم، إذا كان مع الشخص صبي غلام صغير أو جارية بنت يعني وأراد أن يدخلها في الحج فله ذلك، يعني يصح الحج، لحديث المرأة الذي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا صغيرا وقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. فللإنسان أن يدخل صبيه الصغير أو جاريته الصغيرة إذا شاء في الحج وتكون حاجة ولها الأجر، أجر هذا الحج وله أجره، لكن ذلك ليس بواجب، يعني له أن يذهب إلى مكة بالحج أو العمرة ومعه الصبيان ولا يدخلهم في الحج، هذا ليس بواجب، لكن لو أدخلهم الحج فإنه يصح ويوجرون عليه، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام، يعني إذا بلغوا وقدروا بعد ذلك فإنه يجب عليهم الحج، هذه الحجة تصح ويؤجرون عليها ويؤجر والديهم عليها لكنها لا تجزيهم عن حجة الإسلام. نعم.
وإذ لم يقدر السبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما. قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار ويمنعان مما يمنع منه الكبار. وإذ طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طاف أو ساع، وينوي عن المحمول أيضا أنه طاف أو ساع.
نعم، الصبي الصغير إذا كان يستطيع الكلام ويعرف الكلام ويميز يقال له لبي بالحج ويلقن الكلام فيقوله، لكن إذا كان ما يميز أو كان صغير لا يستطيع ذلك لا يعرف فإن وليه ينوب عنه في الإحرام وفي التلبية، يلبسه ملابس الإحرام لكن ينوي عنه، كذلك في الرمي إذا كان ما يستطيع الصغير الرمي يرمي عنه وليه، ويمنع من جميع ما يمنع منه الكبار، يعني لا يطيب ولا يقص شعر راسه ولا تقلم أظافره، كل هذه الأشياء يمنع منها الصغير، يمنعه وليه لأنه أدخله في النسك، فيجب عليه يعني أن يجعله يفعل ما يستطيع، وما لا يستطيع الصبي فإنه مثلا الطواف يطاف به، السعي يسعى به، ويقف المواقف كلها ولو كان محمولا وإذا ما يستطيع الرمي يرمي عنه وليه. إذا طاف أو سعى الولي ومعه الصبي فإن الطواف يكون لهما، ينوي بالطواف مثلا يحمل الطفل على كتفه فينوي بالطواف عن الطفل وعنه، فيصح عن الحامل وعن المحمول، أو كان في عربة فإنه يطوف عن نفسه وعن الصبي، وكذلك السعي. ولا يلزمه أن يأتي بسعي مستقل للطفل وسعي مستقل له، وقبل يأتي بطواف مستقل له وطواف مستقل للطفل، وإنما يطوف طوافا عن الاثنين ويسعى سعيا عن الاثنين. نعم. ولذا قال المصنف:
ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافا مستقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وقد
نعم
تقدم
نعم
بشروطه.
نعم. يقول: لا يلزم وليهما، يعني ولي الصبي والجارية، أن يطوف بهما طوافا مستقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة التي رفعت إليه الصبي وقالت لهذا حج، قال: نعم، ولك أجر. لم يأمرها أن يكون لهذا الطفل أو هذا الصبي طوافا مستقلا أو سعيا مستقلا.
وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة، فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت، فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فخرجنا معه حتى أتينا ذو الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة. وقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
نعم. إذا نفست المرأة أو حاضت وأرادت أن تحج فكيف تصنع؟ فإن الحائض والنفساء تغتسل عند الإحرام، عند وقت الإحرام، ثم تحرم وتفعل جميع أفعال الحج إلا الطواف بالبيت، الطواف تؤخره إلى أن تطهر. أما بقية الأعمال من التلبية والإحرام والوقوف بمنى ثم عرفات ثم مزدلفة ثم منى ثم المبيت بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير بالنسبة للنساء، كل الأفعال تفعلها إلا الطواف بالبيت، ما تطوف حتى تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أعمال الحج لا يشترط لها الطهارة إلا الطواف بالبيت، ما عدا من أفعال الحج ليست الطهارة شرط فيها، فهي عن الحائض والنفساء تفعل ما يفعل الحاج وتقف المواقف كلها والمشاعر كلها، وإنما بالنسبة للطواف تنتظر حتى تطهر. إن كانت متمتعة ولا يمكنها أن تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، إن كان يمكنها أن تطهر قبل يوم عرفة فتبقى حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر وتكون عمرتها قد انتهت. عائشة حاضت وهي في الطريق ولا يمكنها أن تطهر قبل يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن الحج بالعمرة فتكون قارنة. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف الأسئلة: هل يجوز عدسات العينين مع النظارات الشمسية مع الحزام الذي فيها الخيط؟ أي ما في بأس، هذه كلها تجوز، ما في حرج على الإنسان الذي يحتاج إلى هذه، الحزام الذي يحزم به ملابسه أو الكاميرا الذي فيه النقود أو الساعة أو النظارة أو العدسات، أو الرابط الذي يربط به قدمه إن احتاج إليه أو إلى ركبته أو ساقه، كل ذلك لا يدخل في المحظور. يقول الذي فيه خيط، حتى ولو في خيط، لأن المخيط الذي يذكره الفقهاء المقصود منه اللباس المفصل كالثوب والسروال والفنيلة والغترة والطاقية، هذه هي المخيط إذا لبست على هيئتها المعتادة، وليس المقصود الذي فيه خيوط. المقصود بالمخيط هو الثياب المفصلة، إذا لبسها مثل ما أنا ألبسها الآن، هذا القميص إذا لبسه المحرم مثل ما ألبسه الآن يكون مخيطا لا يجوز، لكن لو نزعه ولفه على جسمه خرج من المعنى المخيط المحذور. هذه الغترة لو لبسها مثل ما ألبسها الآن تكون مخيطا وعليه الفدية، لكن لو نزعها ولفها على جسمه ولم يضعها على رأسه ما فيها بأس، خرجت من المعنى الممنوع. فالممنوع أن يلبس الثياب المخيطة المفصلة على هيئتها التي فصلت وخيطة عليها. هذا سؤال عن الطلاق، والطلاق يعني يحتاج إلى شخص يروح المحكمة أو يسأل غيري. يقول هل يجوز جمع جميع الحصيات للرجم من مزدلفة؟ الحصى يجمع من أي مكان ليس فيه مكان خاص به، سواء جمعته من المزدلفة أو من أي مكان، حتى لو أخذته من عند الجمار نفسها، الحصى الذي عند الجمار لو أخذته ورميت به ما في بأس، التعبد هو بالرمي نفسه مع التكبير. يقول هل ترك طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق جائز؟ نعم يجوز، الطواف لا طواف الإفاضة لا يفوت وقته، له أن يطوف في 10 أو في 11 أو في آخر ذي الحجة أو قبل ذلك، لا يفوت وقته. وهل يجزئه إذا كان مع طواف الوداع؟ نعم، إذا أخر طواف الإفاضة ونوى به الإفاضة أجزأه عن الوداع، أجزأه عن الوداع، لكن عندما يطوف ينوي به الإفاضة لأنه ركن ويغنيه عن الوداع لأنه جعله آخر شيء يودع به البيت. يقول ما هي فدية من قلم أظافره أو قص شعره أو لمس مسكا متعمدا؟ من قلم أظافره أو أخذ من شعره أو مس الطيب فعليه فدية، فدية تخيير، يخير بين أشياء ثلاثة، إن شاء أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام 3 أيام، وإن شاء ذبح شاة، في كل محظور، في كل محظور. يعني لو قلم أظافره وحلق شعره ومس الطيب تكون عليه 3 فدية، عليه لكل نوع فدية، لكن إذا كانت من نوع واحد وما فدى، مثل لبس المخيط ثم نزعه ثم لبسه ثم نزعه وهو لم يخرج الفدية، على فدية واحدة، لكن لو لبس المخيط ثم أخرج الفدية ثم بعد ذلك لبسه مرة أخرى عليه فدية أخرى، فما كان من المحظورات من جنس واحد يتداخل إذا كان لم يفدي، أما إذا كان أخرج الفدية وفعله مرة أخرى فإن عليه فدية أخرى، أما إذا كانت المحظورات متعددة فعن كل محظور فدية. وحكم الغير متعمد؟ لا، إذا هو متى تجب الفدية؟ إذا فعل متعمدا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، إن فعل متعمد لغير حاجة فعليه الفدية ويأتم، لكن إن فعل لحاجة مرض مثلا برأسه يحتاج إلى أن يحلق رأسه من الأذى يفعل وعليه الفدية وليس بآثم لأنه بحاجة، لكن لو فعل ذلك جاهل أو ناسي نسي أنه في حج ما على الشيء، إنما يكون الفدية على المتعمد. ولذلك لما ذكر الصيد قال من قتله منكم متعمدا وجزاء مثل ما قتل من النعم، مفهومه أن غير المتعمد لا شيء عليه، أن غير المتعمد لا شيء عليه. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل كما في الحديث قد فعلت. فإذا فعل شيئا من هذه الأشياء المحظورة جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فليس عليه في ذلك شيء، لكن لو فعل متعمد فهو الذي عليه الفدية. يقول: هل الاطباع في الأشواط الأولى في العمرة أو الحج واجب؟ لا، ليس بواجب. الاطباع من سنن العمرة ومن سنن الحج في الطواف الأول. الحلق في التمتع ويليها الحلق في الحج يكون الشعر صغيرا، فهل هذا هو الأفضل؟ إذا كان الوقت يعني قصير يقصر في العمرة ويجعل الحلق في الحج، إذا كان ما في متسع من الوقت بحيث يعني يطلع الشعر ويحتاج إلى أن يحلقه، فيقصره في العمرة ويحلقه في الحج. والأخ يطلب الدعاء، ونحن ندعو لأنفسنا والإخوان المسلمين بأن يصلح نياتنا وأعمالنا وذرياتنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. يقول: طواف القدوم وطواف الإفاضة في يوم واحد، ما يمكن يكون طواف قدوم وطواف إفاضة في يوم واحد. طواف القدوم أول ما تقدم مكة، طواف القدوم للمعتمر المتمتع بعمرته إلى الحج، هذا ركن في العمرة. وبالنسبة للقارن والمفرد، طوافهم القدوم هو عندما يكون يقدمون مكة، عندما يقدمون مكة. أما طواف الإفاضة ما يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، فإذا أفضتم من عرفات يكون بعد الوقوف، يعني بعد الإفاضة والوقوف من عرفات يكون يوم العيد. أول وقت له طواف الإفاضة هو يوم العيد، هو يوم، فلا يتصور أن يكون طواف قدوم وطواف إفاضة في يوم واحد. يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى الطواف الذي هو الركن، يعني طواف هذا الطواف الذي يكون يوم العيد. الأخ يقول: حضرنا من بلدنا وكانت قيمة الهدي مدفوعة ضمن التكلفة للمنظمين يقومون بالهدي نيابة عنا، فأي المناسك أنسب لنا؟ الأنسب لكم التمتع، لأنكم إذا معكم وقت تفرغون من العمرة ثم بذلك تبقون حلال إلى يوم الثمانية فتحرمون بالحج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.